عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى مستمعي الكرام أن تتابعونا من خلال هذه الحلقات، فالمسائل التي تعرض من خلال هذا البرنامج هي مسائل مهمة مفيدة لنا جميعا، لعلنا نفيد ونستفيد بإذن الله تعالى، نفيد أبنائنا إن شاء الله. ومن يسألنا فهذه الحلقات مفيدة، فهي غذاء لكل مسلم بإذن الله تعالى. نتمنى للجميع أن تتواصلوا معنا من رسائلكم وأسئلتكم لنستفيد، وبهذه الأسئلة تعم الفائدة إن شاء الله. ونقول لحضراتكم رسائلكم تصل وتقرأ بإذن الله تعالى، والأسئلة بمختلف القنوات نقرأها ونعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نرحب به الآن. أجمل
ترحيب.
حياك الله فضيلة الشيخ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر.
جزاك الله خير. يقول الأخ المستمع: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، مسألة الإقرار الرسمي بهذا العقار مع الاحتفاظ، مع احتفاظ الواهب بحق السكن والانتفاع بهذا العقار بشرط التصرف في العقار مدى الحياة. وقد جاء بهذا الإقرار كما ذكر المستمع الكريم مع احتفاظ الواهب بحق السكن والانتفاع بالعقار بشرط عدم التصرف في هذا العقار مدى حياة الواهب. يقول الأخ المستمع في سؤاله: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة وفي هذا الإقرار وفي هذه الصيغة، صحتها وعدم صحة هذه المسألة. نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة المباركة. الشرط في الهبة مثل هذا الشرط ما فيه بأس، يعني يقول: والله أنا هب بيتي هذا لفلان، أو أهبه لمن يريد أن يهب لهم، ويقول: أشترط أن أسكن في البيت مدة حياتي مثلا أو مدة معينة، فإذا سلم البيت لمن وهبه ملك، لأن الهبة تملك بالقبض، فممكن أن يستثني. هو لما يستثني يعني يطلب لنفسه شيء من الهبة، شيء ينتفع به، يعني منفعة الشيء، ويهب العقار، يقول: لا أنا يعني أهب هذا العقار لفلان أو الجهة الفلانية، وبشرط أني أنا استفيد من منفعته خلال مدة معينة أو يحددها. فهذا شرط يعني لا يخالف العقد، لكن في هناك شروط ممكن تخالف العقد. فالشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد، مثل لو قال مثلا: أنا وهبت هذا العقار لك بشرط أنك ما تهبه ولا تبيعه، هذا منافي للعقد، لأن الهبة تملك، فإذا قبضها ملكها، وإذا ملك يجوز له أن يتصرف، ممكن يبيع، ممكن هو يهب مرة ثانية. فهذا يعني كثير من الفقهاء لا يجوزون هذا العقد، لأنه شرط يبطل العقد، يبطل العقد لأنه منافي لطبيعة العقد اللي هو عقد بيع أو عقد هبة. يعني مثلا لما تقول أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تركبها ولا تسوقها، هذا شرط منافي لمقتضى العقد. فإذا قال أهبك بشرط أن لا تبيع ولا تهب فهذا العقد غير صحيح وتبطل هذه الهبة. بناء على هذا نقول أن عقد الهبة الذي ذكرتم هذا الشرط صحيح، فيتم ملكية العقار، وإذا كان من وهب لهم عدد كبير مثلا أو أكثر من واحد فيكون الملك على الشيوع، كل واحد له جزء، فالذي يسجل يملك في هذه الأحوال. ولذلك ينبغي أن يتم تسجيل العقار مباشرة أو بأسرع وقت بأسماء من وهب لهم، لأن الهبة كما قلنا تملك بالقبض. والآن التوثيق في كاتب العدل يعتبر قبضا، يعني حسب القانون المدني الكويتي يعتبر قبضا، ولو أن الواهب قال اشترط شرطا غير صحيح فيلغى شرطه، يلغى شرطه ويصح العقد. فإذا سجل يملك هذا العقار لمن وهبه له، ويحقق له يعني الشرط الذي قال أنه ينتفع به طوال حياته، هذا شرط صحيح ما في بأس أنه يعطى هذا الشرط، لكن بعد وفاته أو إذا كان حدده بمدة بعد انتهاء هذه المدة فلهذا الشخص الموهوب له أن يتصرف به كما يشاء.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، دار حوار ونقاش بين جماعة الظاهر لهم علاقة في الصيد كما ورد في سؤالهم موضوع الضبع، يقولون وقد اختلفنا في هذه المسألة، مسألة أكل لحم الضبع، هل يجوز أكله أم أن في هذا الأمر خلاف؟ أرجو إفادتنا وتوضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
الضبع طبعا هو مثل كل السباع اللي هي تأكل بمخالبها، خاصة الضبع ورد فيه خلاف لأن فيه أثر، ورد فيه أثر بجوازه، لكن أغلب الفقهاء حرموا أكله، حرموا أكل لحمه، واعتبروه من السباع وهو من السباع. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم السباع كله، يعني ذي مخلب من السباع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسباع التي تصطاد وتأكل فريستها بمخالبها. ومثلها أيضا من الطائر الذي الصقور التي تصطاد فريستها بمخالبها، أيضا هذه لا يجوز أن تؤكل، اللي نعتبرها يعني من الطيور الجارحة، طيور الجارحة. وليس كل ذي مخلب يحرم، يعني الديك فيه مخلب لكن لا يصطاد بمخلبه ويأكل فريسته بمخلبه، خلاف الطيور الجارحة. فابتداء الفقهاء أو أغلب الفقهاء أدخلوه في السباع، فالضبع من السباع. لكن بخصوص الضبع وليس بقية الحيوانات المفترسة، بخصوصه بعض الفقهاء يعني جوزوا أكله، بعض الفقهاء من مذاهب مختلفة جوزوا أكله، قالوا جائز مطلقا. فإذا فريق قالوا حرام مطلقا وهم الأغلب، وقل من الفقهاء قالوا أنه جائز مطلقا، ومن الفقهاء من توسط وقال أن أكله على الكراهة، يعني حملوا هذا على اعتبار أن النفس تعافه، والنفس قد تعاف أشياء ولو كانت مباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عافت نفسه الضب لم يأكله، ولم ينهى الصحابة أن يأكلوه، فأكلوا الضب أمامه، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما تعافه النفس محرما، لا، قد تعافي النفس أشياء كثيرة، الناس عندهم ألذ ما يمكن، وعند غيرهم يعتبر نفسهم تعافه. فالضبع كما قلنا ورد فيه خلاف، والأقوى دليلا هم قول الجمهور الفقهاء أو أغلب الفقهاء الذين حرموا أكله.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع يتعلق في استقدام الخادمة. وتقول صاحبة السؤال: إذا جاءتني خادمة ليست من الديانة الإسلامية وبطبيعة الحال لا تلبس الحجاب، هل أمرها بلبس الحجاب أولا؟ وهل أتمكن أنا من يعني ارتداء ملابسي العادية في المنزل، أي التخفف من الملابس وارتداء ملابس المنزل كما هي معروفة، أي أنها ترى شعري وترى أطرافي وهكذا من الأمور، يعني التبسط في الملابس كما جاء في سؤالها، هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بالنسبة لهذا، يعني وكثير من الناس الحقيقة يسألون عن قضية الخدم، لأن أصبح الآن الخدم يعني عايشوننا في بيوتنا كما هو العرف الجاري. فبالنسبة للخادمة، إذا استقدمتيها من بلدها، يحبذ أولا أن تكون مسلمة، لأن المسلمة ستعيل عائلة وراءها وتحيي أسرة بعدها، لكن هذا لا يمنع من أن تكون غير مسلمة. غير المسلمة ممكن أن تعمل عندك، والآن ما في طبعا ذبح وما في شيء، ممكن تعمل عندك ولا شيء، وترى منك ما تراه المسلمة، لا خلاف في هذا.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.